أهلا بيكم، أنا فاطمة نعوت وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. الآخر ده ممكن يكون فرد في نفس المجتمع، لكن أفكاره الأيديولوجية أو ديانته قد تكون مختلفة. ممكن يكون الآخر ده غريب عن مجتمعنا، بينشأ بيننا وبينه رابط أو علاقة، والعلاقة دي بتاخد أكتر من صورة، زي المكتشفين اللي بيزوروا بلادنا وبيتعلقوا بيها وبيكتبوا عنها زي المستشرقين أو الرحالة، وبالتالي بيشجعوا غيرهم يجوا يزورونا. المهم إن البودكاست ده هيسلط الضوء في كل حلقة على شيء أو صنيع أو فعل بيربط بيننا وبين الآخر وبيقرب المسافة بين الشعوب. الجوائز الأدبية. الجائزة الأدبية هي تقدير وإشادة بقيمة وفضل الأديب، لها أهمية معنوية في مسيرته دون شك. ومع هذا فقد رفض أدباء ومفكرون جوائز قيمة، إما بسبب موقف سياسي أو لرفضهم فكرة التقييم من الأساس. فهذا جون بول سارتر، الفيلسوف والكاتب الفرنسي الأشهر، وقد رفض جائزة نوبل عام 1964 معلنا رفضه بأن كتاباته تنتقد المؤسسات، فكيف يقبل جوائزها؟ وهكذا فعل الكاتب المصري صنع الله إبراهيم عام 2003 حين ارتقى منصة مسرح دار الأوبرا المصرية وأعلن رفضه جائزة الملتقى العربي للرواية، معللا رفضه بخلافه مع النظام السياسي المصري آنذاك. تعالوا نرحب اليوم بروائي وأديب ومثقف عضوي اشتبك مع قضايا المجتمع الكويتي وتكلم عن المسكوت عنه في رحلة محاولته إعادة بناء الوعي الجمعي في مجتمعه عبر تفكيك الموروث المثقل بحمولته الاجتماعية والدينية والسياسية. ورحب بضيفي الأستاذ سعود السنعوسي الذي رافقته الجوائز الأدبية منذ بداياته، ففاز بجائزة ليلى العثمان عن روايته سجين المرايا، ثم جائزة ألمان بوكر عن روايته ساق البامبو، وترشح اسمه لجوائز عديدة أخرى. أستاذ سعود أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا أستاذة فاطمة.
هل أنت صائد جوائز؟
لا أتصور ولا أدري بأمانة لماذا سمعتي بهذه الصورة مع الجوائز. أنا لم ربما رشحت لجوائز كثيرة لكن لم أحظى إلا بجائزتين أو ثلاث يعني، لكن هناك من يربط اسمي دائما في الجائزة. أتصور لأن تجربتي في بدايتها كانت منذ العمل الأول والعمل الثاني، حظيت في ذلك الوقت في بجائزتين، جائزة السادة للعثمان أو ثلاث جوائز لأن أكون أكثر دقة، جائزة الدولة التشجيعية في الكويت، ثم جائزة الأيباف أو الجائزة العالمية للرواية العربية مسمى في البوكر. لا أعتقد بأني قنص جوائز أو لا أفكر بالجوائز بأمانة أثناء الكتابة يعني، لكن لا أستطيع أن أنكر فضل الجائزة في مسألة الرواج على أقل تقدير يعني.
هل يسعى الكاتب أو الأديب إلى الجائزة أم تسعى هي إليه؟
لا أتحدث عن تجربتي، لا أريد أن أوسعها وأتحدث عن الكاتب بشكل عام، يعني بلا شك أن كل كاتب لديه تصور. بالنسبة لي لا أسعى للجائزة يعني، بعد كتابة العمل إذا جاءت الجائزة يعني خير على خير كما يقولون. من تجربة شخصية أتصور بأنه الجوائز منحتني الكثير بأمانة، لكن
ماذا أضافت لك؟
أضافت الرواج، أضافت أني موجود اليوم معك أستاذة فاطمة. البارحة يعني كانت لدي فعالية في معرض الكتاب، وهي ليست أول مرة، يمكن الثالثة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك الحضور المصري. وكنت أقول دائما يعني بالذات
هذا حضورك الأول في مصر؟
لا لا لا، كثير حضرت في مصر يعني من 10 أو 11 سنة في البداية، من إعلان البوكر أتذكر. وكان الأمر أنت تعرفين يعني بالذات الوسط الثقافي المصري كأنما يعيش اكتفاء ذاتيا يعني، ليس من السهولة أن يخترق.
هذه تهمة توجه إلى الشارع الثقافي المصري،
أو ربما تكون إطراء يعني، أنه في نوع من الاكتفاء الذاتي فعلا. الوسط الثقافي المصري في حراك كبير يعني، ودائما هو المؤثر، هو الذي يخترق المجتمعات الأخرى، ليس من السهل أن يتم اختراقه. بالنسبة لي أنا في سن صغيرة ذلك الوقت، نتحدث عن 31 سنة، وكانت لي قاعدة مقروئية كبيرة بل كبيرة جدا
في مصر.
في مصر، ليس فقط على صعيد القارئ العادي، أنا تحدث أيضا عن الناقد
النوعي
والقارئ النوعي والناقد والإعلام المصري أيضا، يعني كان دعمني جدا جدا أثناء الجائزة، وأمس كنت أتحدث عن ذلك الموضوع في
يعني وجدت لك دعم في مصر أكثر من الكويت معقول؟
في بعض المواقف نعم، وتحدث عن ذلك حتى في الكويت. يعني خليني أضرب لك مثالين. المثال الأول حينما كنت في القائمة الطويلة في 2013 كان معي أسماء من أسماء مصرية يعني، وأعمالها كانت جميلة بأمانة، لكن الصحافة المصرية ما لمست فيها لا تملك تلك الحساسية بأنه كما نقول شغل المنتخبات، يعني عندنا كتاب مصر شلالية ولدينا كتاب مصريين يجب أن ندعمهم، كان في دعم كبير لساق البامبو في الصحافة المصرية رغم وجود أعمال في القوائم الطويلة والقصيرة أعمال المصرية. عدا ذلك بعد سنة في 2014 كانت الكويت تذكر في ذلك الوقت ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب، وكان في كثير من الضيوف من الكويت ترشح من الكويت، طبعا دائما ضيف الشرف هو الذي يرشح، لم أكن موجودا من ضمن القائمة. كانت الصحافة المصرية يعني لها دور كبير في الصحف، لا أريد أن أسمي أكثر من صحيفة، يعني في العناوين عريضة من الذي غيب سعود السنعوسي عن حضور معرض الكتاب في القاهرة.
أستاذ سعود حينما يفوز مبدع بجائزة ما وجائزة شهيرة تسن السنون وتوجه إليه النصال وتتكسر النصال على النصال كما يقول المتنبي، فهل يمثل هذا عبئا على الكاتب أو تخوفا ما من الجائزة، أو ترتبط الجائزة في ذهن الكاتب بالحروب التالية؟
لحسن حظي أنا لم أواجه ذلك الأمر، يعني قليل جدا لا يحسب، يعني غير منظور تلك الأقلام التي هاجمت مثلا قليلة جدا وليست مؤثرة. وأيضا هاجس الجائزة يعني دائما أقول بأني تحررت منها في مرحلة مبكرة، وأنا محظوظ أيضا بأني وعيت للمسألة. تعرفين بعد الجائزة وفي تلك السن والتجربة القصيرة أيضا يعني عملت لي مثل ما يقولون شوك، يعني فجأة أنت يعني كاتب محلي لا تكاد يعني تعرف أيضا حتى داخل الكويت محليا، فجأة أنت لك قاعدة مقروئية في فلسطين، في العراق، في القاهرة، في بيروت، في المغرب العربي.
لكن هذا يضع مسؤولية ضخمة عليك العمل التالي والتالي.
مسؤولية صحيح، أتفق تماما، وأثرت في الشهور الأولى حينما جئت لي أكتب في إيران، جئت لي أكتب عمل قبل في إيران أمي حصة، وكانت الجائزة حاضرة جدا وكان الجمهور حاضر جدا. وأثناء الكتابة اكتشفت بأني كنت نوعا ما أحاول مغازلة القارئ وأحاول أحفظ مكاني الذي أدركته في تلك الفترة، لكن الحمد لله عدمت العمل بعد شهرين أو ثلاثة.
يعني هل القارئ بيبقى حاضر أمامك وأنت تكتب، أم تكتب
أنا أستدعي
في نشوة الكتابة دون هذه الاعتبارات؟
حلو السؤال جدا، ربما تختلفين معي، أنا أستحضر، لا توجد سلطة للكاتب عليه، لكن أثناء الكتابة دائما يكون هناك قارئ ضمني، لا أتحدث عن قارئ بشكل عام، قارئ ضمني فلان فلاني أنا أعرف، ففي فقرة معينة أو فصل معين وأنا أكتب أستدعي ذلك القارئ وأمنحه السلطة عليه.
تستدعي قارئا افتراضيا أم تستدعي أحد الأيدولز أو الروائيين الكبار الذين تريد أن تتمثلهم؟
أيضا جميل، في فصل أستدعي فيه قارئ غير معروف لكن أنا أعرفه يتواصل معي وذكي جدا، وأمنح السلطة علي أثناء الكتابة وألعب معه في الفصل، أتحداك ستكشف اللعبة أم لا، لأن أعرف ذلك القارئ دائما يكشف أدواتي بشكل مبكر ويستفزني، قارئ بالاسم يعني.
قارئ كويتي؟
قارئ كويتي.
لا تريد أن تعلن عن اسمه؟
لا أعلن، لا أنا ما عندي مشكلة، حسين علي قارئ مجرم كما نقول، يعني حتى في قراءاته يستفزني.
القارئ الداهية.
الداهية فعلا يعني، فأستحضره في بعض الفصول، بعض الفصول أستحضر الأستاذ إسماعيل فهد إسماعيل، كان رحمة الله عليه دائما يقرأ مخطوط أعمالي قبل النشر بعد وفاته، في فصول معينة أستحضر إسماعيل وأعطيه أمنحه السلطة، اسمع يا أبو فهد رحمة الله عليك كذا وكذا، وأكاد أسمع جابه أو رفضه أو ضحكته حينما يضحك على 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 فكرة معينة. وأحيانا أستدعي ناقد معين ذكي وأحترمه ويعجبني شغله في فصل معين أستحضر ذلك الناقد.
أنا تستحضر روائيين كبار عالميين من قبل، فيكتور هوغو.
لا، فيكتور مؤثر أكيد في مرحلة مبكرة، يعني عالميا من الكلاسيكيات فيكتور هوغو بدون استحضار أتصور بشكل عفوي يظهر في 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 عملي هذا. بالنسبة للعالمي أستاذ نجيب محفوظ أكيد عربيا لا أستطيع أن أقول استحضار، بقدر ما أثناء التحرير أكتشف أنه أبا متأثر جدا،
استلهام
نعم بشكل أو بآخر. نعم نعم.
أستاذ سعود، تحت لافتة نحن والآخر، أين نحن ككتاب ومبدعين عرب على خارطة الجوائز العالمية؟ لماذا ليس لنا حضور قوي؟
يؤسفني أن أقول لك لا أملك إجابة، لأن أنا لدي أيضا هذا السؤال. أتصور مسألة ربما يتدخل فيها الناشر الغربي بشكل أو بآخر، حضرت مؤتمرات ومهرجانات أدبية كثيرة في أوروبا، وأجد نوع من إذا أمكنني أن أقول نوع التعالي على 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 النتاج
العربي.
العربي نعم،
حتى بعد نجيب محفوظ،
حتى بعد نجيب محفوظ، بدليل إنه يعني كانها بيضة الديك جائزة نوبل للأستاذ نجيب محفوظ، لم سواء نوبل أو غيرها يعني لم يصل أحد. لكن لا أدري كيف يفكر الناشر.
لماذا فاز نجيب محفوظ في رأيك؟ لأن في الشارع الثقافي نحن نختلف حول هذا الأمر. هناك من يقول أنه مستحق أدبيا، وهناك من يقول أنه كشف وعر مجتمع المصري في الأربعينيات والخمسينيات، وهناك من يقول أن محليته الشديدة هي السبب في عالميته. إلى أي
جزء كبير
فصل
جزء كبير منها أنه أكيد انطلاقة من إغالة في المحلية. نعم، سابقا كنت أقول أعتقد يعني حينما كنت قارئا فقط من الأستاذ نجيب محفوظ على صعيد الحكاية جبار وأظهر لنا كثير من الأمور وعرفنا على على على
الشارع المصري،
على الشارع المصري في قراءة لاحقة، قراءة الآنية، إعادة القراءة للأستاذ نجيب محفوظ بمعزل عن الحكاية تماما، أنا تحررت من الحكاية وأعرفها تماما. يعني إذا أعد قراءة الحرافيش على سبيل المثال أو الثلاثية لن أقرأها بسبب الحكاية، الحكاية خلاص عرفت يعني وشاهدناها فيلم ومسلسل تلفزيوني. لكن المبهر اليوم في إعادة القراءة دائما يمنحني
تقرأ بعين القارئ الكاتب الآن هو ده
دائما،
وأنت في المطبخ
وأنا في المطبخ بالضبط، يدهشني بتعامله ووعيه مع أدوات الكتابية. لا أتحدث الآن عن حكاية،
تتكلم عن الفنيات.
عن الفنيات من أين جاء بذلك سابقة؟ يعني لا أستطيع أن أقول تأثر بفلان لا، في أدوات جديدة. على سبيل المثال في الثلاثية، نتحدث عن ثلاثية ثلاثة أجزاء كتبت أو نشأت في 56 بين القصرين قصر الشو السكرية نعم، كتبت نشأت في 56، فنحن نتحدث على الأقل كتبها في 50 بدأ أو 51. من أين لدي من أين له هذا الوعي في 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 مستويات
اللغة؟
ليس اللغة طبعا وتخفيض الحوار الفصحى إلى مرحلة متدنية تكاد تكون دارجة لكنها فصحى. الأهم من ذلك أتصور بأن كان لديه الوعي بأنه يكتب ثلاثية ولا يريد أن يسرد ثلاثة أجزاء بما يقارب 1300 أو 1400 صفحة في راوي عليم. سيختلف معي الكثير سيكون لكن الثلاثية راوي عليم، نعم راوي عليم، لكن هذا الراوي العليم لديه مستويات متفاوتة من السرد. راوي عليم كل المعرفة، رب العمل، يقف بمسافة واحدة من كل الشخصيات، عبد القواد، فهمي، أمينة، كمال، وفي فقرات معينة وليست فصولها يقترب راوي عليم، ولكن راوي عليم قريب جدا من كمال، يكاد أن يكون راوي ضمني، ثم بعدها بفقرة يتحول إلى الضمير المخاطب. لا أتحدث عن فصول، أتحدث عن فصل واحد،
والالتفات في الضمائر،
والالتفات في الضمائر بالضبط، ويتحول إلى ضمير مخاطب. أنت يا كمال كنت تفكر في كذا كذا، أو أن كأنه يريد أن يكسر قالب ملل السرد في 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 ثلاثية كبيرة الحجم. فجأة يفتتح فصل أو فصل كامل لا يوجد فيه سرد، حوار فلان نقطتين فوق بعض، مشهد السطوع المعروف يعني.
أستاذ الحوار
بالضبط، ولا يقول لك أنه في السطوع، لكن من الحوار الذي يكاد أن يكون مسرحيا نعرف أنه في السطح، ونعرف أيضا من الشخصيات الموجودة. ذلك أتصور وعي الأستاذ نجيب محفوظ في أدواته هو الذي.
أستاذ سعود، ألا تظن كما يظن البعض أن يوسف إدريس كان أحق بنوبل من نجيب محفوظ كما يقول البعض، ولكن لأسباب سياسية لم ينالها؟
هناك من يقول أستاذ توفيق الحكيم، وهناك من يقول لا أدري، لا أتصور. لا، تجربة، مع احترامنا لهم جميعا مبدعين كبار، وكما قلت لك أثناء إعادة القراءة ندهش بكمية الوعي، لكن كما قلت الأستاذ نجيب محفوظ تجربة فارقة على صعيد الأدوات المبكرة جدا ووعيه بأدواته. نعم، أتصور، وهذا رأي شخصي يعني.
متى يبرح الكاتب العربي هذا الركن المعتم المهمش في يعني المشهد الأدبي العالمي ويخرج إلى العالمية بقوة كما يليق بالكتاب العرب؟
أيضا هذا السؤال يعني لا أملك إجابته، لأني لا أملك.
سؤال جدلي يعني،
جدلي جدا.
لكن هناك كلام عن قلة الترجمات، هل يسعى الكاتب إلى ترجمة أعماله، أم يسعى الناشر، أم يسعى الغربي إلى يعني؟
سؤال جميل جدا. هناك كاتب يسعى إلى ترجمات ويدفع المال من أجل الترجمات، وهذه لا تحسب يعني. إذا
هناك
كاتب لديه مال ويدفع للمترجم، ويدفع لدار النشر، ويدفع للناشر الأجنبي، عادة يكون ناشر يعني مغمور، ويفرح ويحطها في السي في
يعني،
ولا يمثل أي شيء، لكن يمثل صدى داخليا، لأنه ذا داخليا أيضا مترجم إلى 6-7 لغات يعني، وما أحد يعرف أنه هو من يدفع. الوكيل الأدبي رغم قلته يعني في عالمنا العربي يعمل على ذلك مسألة الترجمة. في بالنسبة لي يعني وصلت الآن إلى 14 لغة، كانت الفضل أول وأخير إلى الوكيلة الأدبية، هي التي تتواصل مع دور النشر الغربية أو أي دار نشر غير عربية يعني، بالهند وآسيا وإندونيسيا وما إلى ذلك وأوروبا. إذا كنا نظرة تعالي مرة أخرى، نتذكر في مهرجان برلين في 2013 أو 14، جلست مع الوكيلة، لا ممنوع الوكيلة، لا أتذكر جلست مع من، وناشر كبير ألماني. فهناك شخص عرفني عليه وقال هذا فلان الفلاني الحائز على حال جائزة الفلانية هذه السنة، وراح يشرح له فكرة الرواية بأن ساق البامبو. فاكتفى من يقول الكويتي يكتب عن الفلبين، ما الذي سأقدمه للقارئ الألماني؟ بهذه الصراحة وأنا جالس يعني، فشفت أن في نظرة تحكمها السوق وتحكمها ذائقة المتلقي الغربي. لذلك انعكس الأمر سلبيا في كثير من الكتاب العرب مع الأسف، أصبح يكتب للذائقة الغربية طمعا بمسألة الترجمة، رواية عربية
رغم أننا قلنا أن المحلية هي البوابة الذهبية للمحلية.
صحيح، هو يكتب أيضا محليا ومغلف في المحلية، لكن المحلية على اشتراطات الذائقة
العين الغربية
يعني، نعيد إنتاج صورتنا لدى الآخر، فتظهر صورة العربي
شوهاء
بالضبط كما نراها في هوليوود، حينما هم الأجانب يرون هذا العربي بشكله يعني، لكن نحن كعرب حينما نجد صورتنا في السينما الهوليوودية فلنقول ليس هذا العربي، لا يشبهنا. فأصبح الكثير من الكتاب العرب يكتب صورة كأنه استشراق ذاتي يعني أصبحنا ننظر إلى أنفسنا ونصدر أنفسنا على الصورة التي يريد أن يرانا بها الأجنبي، طمعا بالرواج أو الترجمات أو الجوائز العالمية، وأيضا لم تنفع الحيلة غالبا يعني.
في لدى كل الكتاب الغربيين أو معظمهم ظاهرة شائعة، وهي المستشار الأدبي، المستشار الأدبي الذي يقترح عليه ماذا يكتب، ماذا تتطلبه اللحظة الراهنة، يساعده في الكتابة إلى شكل ما، ولا حتى من باب أنه شادو كده. هل لماذا ليس لدينا هذا التوجه؟
أصحابنا
وحبايبنا. بالضبط، أصحابنا وحبايبنا.
نعم، غير متخصصين. صحيح، هذا يقودني إلى مسألة المحرر الأدبي أيضا. ليست موجودة في أدبياتنا وثقافتنا.
لماذا؟
إحنا فينا مشكلة ككتاب.
وربما الإيجو، نحن نرى أننا يعني
نعتقد بالضبط، نعتقد بأن كل ما نكتبه يعني خلاص
فردانيا يعني.
بالضبط، وهذا غير صحيح. وشوفوا يعني نحن أيضا أيضا لن أقول نحن، سأقول أنا. المسألة فيها كيل بمكيالينها، يعني حينما ليس لدينا محررين لكن أعطي أصدقاء كتاب نقاد من المقربين الذين أثق فيهم، حينما يتدخل تحريرياً وليس ذائقة أتحسس يحط لي أكس هكذا على صفحة كاملة.
إزرا باوند كان يفعل هذا مع إليوت ويشطو إليه وكذا وكذا، لم يكن يتحسس.
أحياناً أقتنع لكن كثير في الغالب أتحسس، لكن حينما يتواصل مع المترجم الأجنبي أيا كان آسيوي وغربي أوروبي يعمل إلى حد ما نوع المحرر بأن هذه الفقرة لا تؤدي إلى شيء سعود،
أو لا يفهمها القارئ الغربي.
ليس هكذا، لا يعني جميلة لغة ووصفا ولكن لا تؤدي إلى شيء في العمل، تثقل العمل. يعني أنا أريد حدث.
وأنت تقبل هذا؟ أوه ماي جاد.
في إلى حد ما كان يقنعني، فكنت أتمنى ياريت لدي
المترجم.
نعم المترجم، ويكون معنا
هذا مترجم خائن فعلا حرفيا كما يقول.
لكن أنا كنت أتمنى أن تكون لدي النسخة العربية من هذا المترجم كمحرر.
أوكي.
لأنه فعلا كان يدهشني، يعني بأن قل لي هذه الفقرة لماذا يجب أن تكون موجودة عدا أنها جميلة لغة ووصفا
والجمال في حد ذاته قيمة.
قيمة، لكن على صعيد الحدث. يعني أحيانا تأخذنا الشاعرية، لا تدري أنت رواية أو أم شاعرا، يعني تستغرق في الوصف.
صحيح.
في حين أن الرواية
ننساق للقلم وعذوبة الكلمات وكذا. أستاذ سعود، يعني حضرتك كلمتنا عن الرقيب الذي تضع على مكتبك وصديقك الناقد والذي يعني تحضره أثناء الكتابة.
برامو عليك، أنا لم أقول رقيب لكن أيضا
هو له من اللون الرقيب.
صحيح.
في الغرب يفعلونها يعني شيئا مماثلا، وهو طباعة يعني نسخات بلو برينت كده وتوزع على النقاد
مسبقا.
صحيح. كأنها يعني soft opening. صحيح. للكتاب. صحيح. لاستطلاع رأي النقاد إلى آخره قبل الطباعة الفعلية. هل ترى هذا يعني متشابها مع ما تفعله، أو هذا مفيد للعمل؟
أتصور مفيد
طبعا، ثقافة لا نفعلها في مجتمعاتنا العربية.
لم لا أتصور أن هناك كاتب يجرؤ أن يضع النقطة الأخيرة على العمل ويدفع بها إلى النعاشر. أتصور بأنه يرسل ليس بشكل رسمي كما يفعل الغرب، أن هناك نسخة 1000 ولا 500 ولا 600 نسخة، لكن يعني نروح أي مركز طباعة على ورق عادي فول سكاب نطبع، أعطيني 5-6
المسودات يعني.
المسودات نعم، لكن بالطريقة الاحترافية الغربية. يعني أنا أتذكر أول مرة في ساق البامبو حينما ترجمت صعقت من الغلاف، كان غلاف سيء جدا، وتواصلت مع الوكيلة بلا
أنا بيت لوبرين
أبراهو، قالت لي هذه ما فيش 200-300 نسخة حدث يعني سوف توزع على المختصين للاستطلاع واستطلاع الرأي للتحرير وأيضا للكتابة المسبقة عن العمل إذا أعجبهم العمل.
نوع من أنواع الدعاية المسبقة يعني.
صحيح. ليست لدينا هذه أيضا، كثير من أدبيات النشر مع الأسف ليست لدينا. تحدثت عن الرقيب، أريد هنا أن أتوقف قليلا عند استحضار الرقيب. كانوا يستغربون الزملاء، أنت تستحضر الرقيب أثناء الكتاب؟ نعم
طبعا.
نعم أستحضر، لأنه اكتشفت بأن الرقيب ينفعني جدا. الرقيب ليس الاستبعاد ما أريد أن أقوله، الرقيب منحني أداة
brainstorming
جزء كبير منها، ومنحني أداة لم أكن لأملكها لولا وجود الرقيب. عدم وجود الرقيب يجعلني أذهب أجري وألهث وراء المباشرة وأقول فكرتي بشكل مباشر. أنا اكتشفت بأني حينما أضع الرقيب الضمني أمامي وأعرف بأن هذه الفكرة ممنوعة وألتوي عليها لغويا وصارت أجمل فنيا الآن. لا تعدد عن
الغموض لون من ألوان الفن
أكيد، إذا كان مقصود وإذا كان مدروس. لذلك أقول لك بأني أنا مستفز.
حتى الغموض الفطري كده التلقائي
عفوي أحيانا،
جميل وعفوي،
كل شيء عفوي إذا كان في نوع من الموازنة كما يقول الروائي التركي أرهام باموق في كتابه الجميل جدا الروائي الساذج والحساس ويقصد العفوي والقاصد، يعني بأنه لا يكون العمل عفوي بشكل كامل، ولا أن يكون مدروس بخطة والمسطرة والفرجار والهندسة، يعني
لزان حساس
بالضبط يكون هناك نوع من الموازنة بين الاثنين، العفوية ودراسة.
يعني أنا مشغولة بفكرة قطار والطائرة الورق، قطار والطائرة الورق. القطار يسير على قضيب منتظم، إذا أراد أن يبدأ صنع حادثة وكارثة، بينما الطائرة الورق يعني تسير قانونه هو الجمال والحرية وتلقائيا. حضرتك قطار أم طائرة ورق؟
كلاهما، لكن أكثر ناحية الطائرة الورقية أيضا، لأن القطار في نوع من الالتزام، والكتاب الأدبي أتصور بأن أكيد تحتاج نوع من الالتزام، لكن
أنت تلميذ نجيب لنجيب محفوظ، ملتزم
طبعا جدا ملتزم، لكن أيضا أثناء الكتابة أثناء إعادة قراءة أستاذ نجيب محفوظ ستجدين كم من العفوية، قد تكون أنا أعرف أن العبارة قد تكون ملتبسة، لكن قد تكون عفوية مدروسة بشكل أو بآخر،
اللي هي dancing within chains، يعني الرقص داخل الأغلال. هل تعتبر أن الرواية التاريخية يعني كم بالمئة منها إبداع وكم بالمئة منها تقرير و
يفترض 100% إبداع،
100%. نعم.
وإن اتكأنا على التاريخ، وإن كان التاريخ في الخلفية، طبعا أنت أصبتيني في مقتل في السؤال، لأني يعني من 4 شهور أصدرت عملي أسفار مدينة الطين، وهي يعني رواية تاريخية كثير، أو لا أبالغ أقول كثير، لكن
هناك إذا كانت 100% إبداع في الرواية التاريخية، فماذا تقول عن مثلا رواية الواقعية السحرية مثلا؟ يعني كم بالمئة منها؟
لا إذا قسمنا، يعني حتى التاريخ المطوع في الرواية التاريخية ليس بالضرورة أن يكون تاريخ كما هو، أن نأخذها من كتب التاريخ،
لا بالتأكيد أنت حتلعب عليه، ولكن في النهاية أنت مستند على عمود التاريخ بقوة،
لكن لا يزيح الإبداع بشكل أو بآخر، الإبداع يكون موجود، طريقة طرح التاريخ. لذلك أقول أنه تخيفني مسألة أن يكون التاريخ حاضرا كما هو تماما في الرواية،
مستحيل، لن تكون إبداعا.
بالضبط، لن تكون إبداعا، سوف يكون
كتاب تقرير.
تاريخي وتقريري، بالضبط، نعم، وتوجيهي يعني. لكن أتصور أي عمل إبداعي، أي عمل أدبي، سواء يتكئ على التاريخ أو غير ذلك، حينما قلت قبل أن تنهي السؤال كم في المئة، أنا كنت أقول 100%. أنا أتصور قد أكون مخطئ، لكن أتصور 100% أن يكون عمل إبداعي يتكئ إلى الإبداع، يتكئ إلى الخيال، وهو مع الأسف الكونسبت أو المفهوم يعني غير موجود لدينا، لدى الغرب موجود مفهوم.
أستاذ سعود، بما أننا بنتكلم عن الترجمات، وحضرتك يعني غزير الترجمات إلى اللغات الأخرى، هل لدى اللغة العربية، لأنها لغة واسعة وشديدة الثراء والمفردات ولغة غنية وطبقات وأسرار إلى آخره، هل تمثل الترجمة من العربية للغات الأخرى صعوبة حقيقية؟ وربما يكون هذا السبب في قلة ترجمات الإبداع العربي إلى اللغات الغربية؟
ربما، لكن هي ليست مسألة اللغة بقدر الثقافة، ثقافة مغلقة نتحدث، إنه ليس من السهل إيصالها إلى الـ إلى الـ القارئ الآخر.
نحن نريد هذا الانقلاب؟ تأكيد لا.
لا، لكن نحن لم نسوق ثقافتنا بشكل.
كيف نسوق؟
كثير من الأمور، المؤسسات الثقافية تضخ كثير من الأموال وتدعم الكثير، لكن ليس الدعم المطلوب دعم كمي وليس على مستوى القيمة. نريد أن نترجم إلى الصينية 20 رواية،
إيش وادين موضوع جد؟
يعني لا، لأنه أغلب العاملين فيها، يؤسفني أن أقول ذلك، العمل
موظفون وليسوا مبدعين.
شكرا. يعني أنا هناك من يتحدث عن الحكومة التكنوقراط على ما يقولون، يعني أن وزارة الصحة يجب أن يكون
طبيب.
أنا لدي بالعكس، هذا إداري ليس بالضرورة، إلا وزارة الثقافة
طبعا
يجب أن يكون
طبعا
100% القائم والموظفين أيضا، لأنه من غير المعقول، لا أريد أن نسمي جهات يعني حكومية يعني تغص بالموظفين والموظفات لا يقرؤون
إلى حد أن عمال المطابع يتدخلون بعنونا من أنفسهم رقباء على الإبداع.
هذا أيضا أيضا اللجنة الرقابية يعني مع الأسف لا يعني
ليسوا مبدعين،
ليسوا قراء أيضا، يا ريت مبدعين دي مرحلة لاحقة، ليسوا قراء يعني. هو لديه روشتة ولديه نشرة بالكلمات الله دين جنس ما إلى ذلك.
طب وهذا الشيء
فأتصور نوع الدعم، رغم أن هناك أموال تضخ لدعم الثقافة بشكل أو بآخر، لكنها غير مدروسة كما أتصور.
هل يقع الكاتب العربي والأديب العربي تحت سطوة فعلا التابوهات المعروفة الثلاثة؟ هناك بلدان عربية تحررت من هذه التابوهات، ما هي البلاد التي تحررت؟
على رأس لبنان وتونس يعني الأكثر جرأة والأكثر صراحة يعني.
لماذا تحررت ولم نستطع مثلا في مصر أو في بلاد أخرى أن تتحرر؟
شوفي، كنت سأقول طبيعة المجتمعات، لكن ليس هذا فقط. التجربة السياسية أتصور أكيد أكثر نضجا، كانت في تضحيات كبيرة يعني ليصلوا ما وصلوا إليه، تحدي ربما في دول أخرى لا أريد أن أغفلها يعني، لكن على رأسها تونس ولبنان يعني الأكثر حرية حينما نقرأ.
الكاتب يعني يقول رأيه في المجتمع، رأي المجتمعي والسياسي والسوسيولوجي في رواياته أم خارج رواياته؟ يعني نجيب محفوظ لم يصرح أبدا برأي فج خارج روايات، فهنما تسأله ما رأيك يقول اقرأ روايات يعني.
وكثير أيضا الأستاذ جمعة، وكثير الأستاذ
أنت نجيبي في هذا الشأن أيضا؟
ليس بالضرورة، أحيانا لا. اليوم صرنا أبناء اللحظة والتعبير اللحظي، وهذا أمر مخيف.
يعني تعلن آرائك الفكرية والسياسية خارج رواياتك
كثير من الأحيان،
وتخسر ما تخسر ومستعد لدفع الفاتورة.
إيه طبعا، حتشتم يوم يومين يعني وينتهي الأمر، لكن أدوات لسه أصبحت مختلفة عن أدوات زمن الأستاذ نجيب محفوظ. اليوم إذا في خبر سياسي صادم مثلا أو غير مقبول بالنسبة لي يعني، تويتر، افتح تويتر وأقول أي كلمة يعني.
صحيح.
رغم أني أحاول كثيرا، أنا من الناس الذين يكتبون ويحفظونها في الدرافت، خليها يوم يوم. نعم، لا يعني أنا
مش بقول لك أنت لقيت حقيقي
بشكل أو بآخر، لكني في النهاية أقول، لكن فعلا أنا أخاف من الكلمة قولا، وأخاف منها أكثر كتابة
طبعا،
لأن الكلمة تصعب
بعض الكلمات قبول.
بالضبط، لذلك دائما أحطها في الدرافت يوم يومين وأتأكد، غالبا أقول خلاص
تكون راح وقتها،
وأنا كمان هديت يعني. نعم، لكن أحيانا فعلا لا تستطيع إلا أن تكون يعني. الآن أحداث غزة مثلا يعني
لا مستحيل،
لا أتحدث على المواضيع الإنسانية، على تصريحات غربية
طبعا.
على أمس أحد المسؤولين في الحكومة الأمريكية يقول عدد الضحايا المدنيين زيرو، صفر
يعني
من يستطيع أن يصمت؟
للكذب حدود.
بالضبط،
مش للصبر حدود.
أي والله بالضبط. فحان لا تستطيع أن تعبر، لن أقول إن شاء الله حكتبها في رواية كما سنسألين. لا يعني في
لا، ما أقصده هو الذين اعتذروا عن قبول جوائز مهمة مثل نوبل أو كذا لاعتبارات سياسية، هل الكاتب يعني يعبر عن آرائه السياسية داخل رواياته وكذا، ولكن في الخارج أيضا خارج وهو إنسان عادي يرفض أو يقبل الجائزة لاعتبارات سياسية، هل ترى هذا يعني مقبولا أم فجا أم شو أحيانا؟
قد يكون شو يعني، هي ليست حالة واحدة أستطيع أن
أحكم
عليها بالمطلق.
بالطبع
في شخصيات، ولا أعرف أنا شو
كل حالة يعني.
نعم، في شخصيات متسقة تماما مع آرائها، فلان فلان يعتذر عن جائزة الدولة، لا يمكن أن يكون شو، لأن نحن قرأنا لفلان ونعرف مواقفه، فاعتذار عن الجائزة جاء متسقا تماما مع أفكاره التي نعرفها عليه، والتي يقدم ويصدر نفسه بصورتها. وأيضا من يقبل الجوائز إذا هو لم يصدر لنفسه صورة بأنه ضد الجوائز ولديه مواقف معينة، فليحظى بالجائزة ويقبل فيها يعني. متى ما كان المكرم في الجائزة متسقا مع آرائه، حينما يعتذر أو حينما يقبلها، الأمر مقبول كما أتصور.
يعني هل أنت راض عن الترجمات التي ترجمت إليك؟ كيف تحدد إذا كانت ترجمة، إذا كانت هذه الترجمة رفيعة أم ركيكة أم حرفية أم؟
جميل.
لأن الترجمة يعني تقلص حجم الإبداع مهما كانت.
أكيد أكيد لا يوجد لدي رأي، لأن أنا لا أتحدث في اللغات التي ترجمت لها يعني. لكن تعرفين المسائين من تواصل القارئ المباشر. يعني حينما أجد أن النسخة الأندونيسية والتركية تتنافسان من ناحية القراء الذين يرسلوا لي، يعني أصبحنا متاحين الآن يعني في الدايركت مسج في التويتر فيسبوك والمسنجر وما إلى ذلك، فأستطيع أن أقول أن الترجمة جيدة من خلال تلقي العمل، لكن لا أستطيع أن أجزم ما الذي فقده النص، لكن أكيد فقد. لكن طالما أنه المسألة لا توجد،
هل يترجمك مبدعون أم مترجمون؟
كلاهما، أحيانا المترجم فقط متخصص، وأحيانا يكون كاتب أو كاتبة.
هل يستطيع مترجم غير يعني الذي ليس أديبا ولا شاعرا أن يترجم نصا أدبيا رفيعا؟
الأمر صعب أكيد، لكن لا أستطيع أن أقيم كما قلت لك أنا لا.
لكن يعني ترجمك ناس مترجمون فقط وليس
مترجمون أدبيين؟ لكن لا، لكن أدبيون نعم، لكن ليس بالضرورة أن يكون لديهم نتاج أدبي. يعني صالح ألماني على سبيل المثال يعني لم نعرفه في خارج.
هل جربت أن يعني ترجمك شاعر ومقاب؟
عفوا،
هل جربت أن يترجم رواياتك شاعر من دولة أخرى من لغة أخرى؟
لا أدري إذا شاعر ولا لا، أديب نعم، كاتب يعني فيكشن، لا أدري، لست متأكد.
قرأت له؟
لا، لأنه أغلبهم لا يعني غير مترجمة.
أستاذ سعود بشكرك جدا جدا على هذا الحوار الثري، وبجد يعني كان حوارا رائعا وراقيا ورفيعا مثل إبداعك.
الله يحفظك أستاذة فاطمة، أنا اللي سعيد جدا بلقائك وبالدردشة معك، وإن شاء الله تتكرر بإذن الله.
إن شاء الله، وإلى حلقة قادمة من بودكاست صورة وصوت مع فاطمة نعود.